نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 30 قال المصنف رحمه الله: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى، ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عن الإعجاب بالنفس أو العجب بالنفس وخطورة هذا الداء وأسبابه، والليلة إن شاء الله نتكلم عن علاجه. ويمكن أن يقال إن علاج هذا الداء الأول التذكير دائما بحقيقة النفس الإنسانية، التذكير دائما بحقيقة النفس الإنسانية، وذلك بأن يفهم المعجب بنفسه أنها خلقت من ماء مهين ومن التراب، وسترد إلى هذا التراب مرة أخرى، وستصير جيفة منتنة يفر الخلق من رائحتها، وهي بين البدء والإعادة تحمل في بطنها العذرة النجسة ذات الروائح الكريهة. فهذا يردع النفس ويردها عن غيها ويخترع داء الإعجاب منها. الثاني البعد عن صحبة المعجبين بأنفسهم والارتماء في أحضان المتواضعين العارفين أقدارهم ومكانتهم، إن ذلك يساعد على التخلص من الإعجاب بالنفس بل وتوقي ذلك. وأيضا القراءة في كتب قصص الأنبياء عليهم السلام وسير السلف الصالح في هذا الأمر، فكم أزروا عن بأنفسهم. فهذا آدم عليه السلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول صباحا ومساء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه أبي بكرة رضي الله عنه: يا أبت، إني أسمعك تدعو كل غدات، يعني كل صباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الثالث الإكثار من الدعاء، فالمؤمن لا يعجب بنفسه وعمله ويكثر من الدعاء أن يتقبل الله منه. نعم.
قال رحمه الله: وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، نسأل الله العافية من كل داء.
الكبر من المهلكات، والعاقد الحصيف الناصح لنفسه إذا شعر بتوهج نار الكبر أدركها بالتواضع، وليس ذلك بالتمني بل بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وهي معية النصر والتأييد. لا بد من المجاهدة والمعالجة واستعمال الأدوية القامعة التي تزيل هذا الداء، وإزالته فرض عين مع دفع العارض من الأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. ومما يعين العبد على اختلاعه أمور كثيرة، نذكر ما تيسر منها. الأول، معرفة ذم الله للمتكبرين، كما في مواضع من كتابه سبحانه قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال تعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والآيات في هذا الباب أكثر من أن يحاط بها في ذلك الموضع. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وقال الترمذي حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وأخرج البخاري عن ابن عمر ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، يعني ينزل بقوة ويتحرك بقوة في الأرض إلى أن تقوم الساعة، يغوص فيها والعياذ بالله. الثاني، معرفة أن التواضع هو مجامع حسن الخلق، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خير القرون. والتواضع هو لين الجانب وعدم الترفع على الناس، وهو سبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قد علمنا الثرثارون والثرثارين،
يعني بنفس اللفظ يعني الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. والأمة هنا يعني الوليدة من العبيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها. وله من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه. والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد. قد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه صلى الله عليه وسلم وبراءته من جميع أنواع الكبر. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، وهي اللحمة ما بين المنكب إلى العاتق، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، والقديد اللحم المملح المجفف في الشمس. وقال أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، وإن كان هذا الكتاب عليه ملاحظات لكن فيه آثار طيبة عن بعض الصحابة والسلف، وقد جاء في مخرطة المسلمين وفي الأكل مع الإخوان والاختلاط بالعامة والمشي في الأسواق واشتراء الحوائج وحملها للتواضع ما يكثر رسمه ويطول وصفه. وكذلك كان سيرة الصحابة وشيمة التابعين بإحسان، منهم عمر رضي الله عنه كان يحمل القربة على ظهره لأهله، وعلي رضي الله عنه كان يحمل التمر والملح في ثوبه ويده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. ومنهم أبي وابن سعود وحذيفة وأبو هريرة كانوا يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم، وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشيء فيحمله بنفسه، فيقول له صاحبه: أعطني أحمله عنك، فيقول: صاحب الشيء حق بحمله. الثالث ترك التفاخر من اللباس ولو أحيانا. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أمية الحارثي عن أبيه عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة، يعني التقشف. وأخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. قال: فمالي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. والإرفاء بمعنى التنعم، أصله من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت، ومنه أخذت الرفاهية، وهي السعة والدعة والتنعم. كره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد فيه في جميع ذلك، وهذا ذكره صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود العظيم أبادي. وأمر بالقصد في جميع ذلك وليس في معناه الطهارة والنظافة، فإن النظافة من الدين. قال الحافظ: القيد بالكثير في الحديث إشارة إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاء لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. انتهى كلامه رحمه الله. الرابع: أن يتذكر الإنسان النعم التي أنعم الله بها عليه، وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر نفسه أو يحقر نفسه، ولا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم، فالتكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول والعمل، يرى نفسه فوق أخيه إما لمال أو إما لجمال وإما لوظيفة وإما لنسب وإما لأشياء متوهمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق إذا خالف هواه، هذا تكبر. وغمط الناس احتقار الناس يراهم دونه وأنهم ليسوا جديرين بأن ينصفهم أو يبدأهم بالسلام أو يجيب دعوتهم أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومنها استعماله أحاديث التسبيح.
طيب، لعل نقف هذه الليلة عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 30 قال المصنف رحمه الله: وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى، ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الكلام عن الإعجاب بالنفس أو العجب بالنفس وخطورة هذا الداء وأسبابه، والليلة إن شاء الله نتكلم عن علاجه. ويمكن أن يقال إن علاج هذا الداء: الأول، التذكير دائما بحقيقة النفس الإنسانية، التذكير دائما بحقيقة النفس الإنسانية، وذلك بأن يفهم المعجب بنفسه أنها خلقت من ماء مهين ومن التراب، وسترد إلى هذا التراب مرة أخرى، وستصير جيفة منتنة يفر الخلق من رائحتها، وهي بين البدء والإعادة تحمل في بطنها العذرة النجسة ذات الروائح الكريهة. فهذا يردع النفس ويردها عن غيها ويقتلع داء الإعجاب منها. الثاني، البعد عن صحبة المعجبين بأنفسهم والارتماء في أحضان المتواضعين العارفين أقدارهم ومكانتهم، إن ذلك يساعد على التخلص من الإعجاب بالنفس بل وتوقي ذلك. وأيضا القراءة في كتب خاصة الأنبياء عليهم السلام وسير السلف الصالح في هذا الأمر، فكم أزروا عن بأنفسهم. فهذا آدم عليه السلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا يونس عليه السلام قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول صباحا ومساء: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه أبي بكرة رضي الله عنه: يا أبت، إني أسمعك تدعو كل غدات، يعني كل صباح: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن. فأحب أن أستنى بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الثالث: الإكثار من الدعاء، فالمؤمن لا يعجب بنفسه وعمله، ويكثر من الدعاء أن يتقبل الله منه. نعم.
قال رحمه الله: وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله به، بما أدبنا الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى، وأطهر قلبا، وأخلص نية، وأزكى عملا. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، نسأل الله العافية من كل داء.
الكبر من المهلكات، والعاقد الحصيف الناصح لنفسه إذا شعر بتوهج نار الكبر أدركها بالتواضع، وليس ذلك بالتمني بل بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، وهي معية النصر والتأييد. لا بد من المجاهدة والمعالجة واستعمال الأدوية القامعة التي تزيل هذا الداء، وإزالته فرض عين مع دفع العارض من الأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. ومما يعين العبد على اقتلاعه أمور كثيرة، نذكر ما تيسر منها. الأول: معرفة ذم الله للمتكبرين، كما في مواضع من كتابه سبحانه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وقال تعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والآيات في هذا الباب أكثر من أن يحاط بها في ذلك الموضع. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وقال الترمذي حسن صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوه نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وأخرج البخاري عن ابن عمر ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة، يعني ينزل بقوة ويتحرك بقوة في الأرض إلى أن تقوم الساعة، يغوص فيها والعياذ بالله. الثاني: معرفة أن التواضع هو مجامع حسن الخلق، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خير القرون. والتواضع هو لين الجانب وعدم الترفع على الناس، وهو سبب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قد علمنا الثرثارون والثرثارين،
يعني بنفس اللفظ يعني الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم،
والمتشدقون فما المتفيقون؟ قال المتكبرون. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. والأمة هنا يعني الوليدة من العبيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها. وله من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه. والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، قد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة، وحيث عم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه صلى الله عليه وسلم وبراءته من جميع أنواع الكبر. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، وهي اللحمة ما بين المنكب إلى العاتق، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. والقديد اللحم المملح المجفف في الشمس. وقال أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب، وإن كان هذا الكتاب عليه ملاحظات لكن فيه آثار طيبة عن بعض الصحابة والسلف، وقد جاء في مخالطة المسلمين وفي الأكل مع الإخوان والاختلاط بالعامة والمشي في الأسواق واشتراء الحوائج وحملها للتواضع ما يكثر رسمه ويطول وصفه. وكذلك كان سيرة الصحابة وشيمة التابعين بإحسان، منهم عمر رضي الله عنه كان يحمل القربة على ظهره لأهله، وعلي رضي الله عنه كان يحمل التمر والملح في ثوبه ويده ويقول: لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله. ومنهم أبي وابن سعود وحذيفة وأبو هريرة كانوا يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم كان يشتري الشيء فيحمله بنفسه، فيقول له صاحبه: أعطني أحمله عنك، فيقول: صاحب الشيء حق بحمله. الثالث ترك التفاخر من اللباس ولو أحيانا. أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أمية الحارثي عن أبيه عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة يعني التقشف. وأخرج أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. قال: فمالي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. والإرفاء بمعنى التنعم، أصله من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت، ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم. كره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم، من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد فيه في جميع ذلك، وهذا ذكره صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود العظيم أبادي، وأمر بالقصد في جميع ذلك وليس في معناه الطهارة والنظافة، فإن النظافة من الدين. قال الحافظ: القيد بالكثير في الحديث إشارة إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاء لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. انتهى كلامه رحمه الله. الرابع: أن يتذكر الإنسان النعم التي أنعم الله بها عليه، وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر نفسه أو يحقر نفسه، وأن لا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم، فالتكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول والعمل، يرى نفسه فوق أخيه إما لمال أو إما لجمال وإما لوظيفة وإما لنسب وإما لأشياء متوهمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق إذا خالف هواه، هذا تكبر. وغمط الناس احتقار الناس يراهم دونه، وأنهم ليسوا جديرين بأن ينصفهم أو يبدأهم بالسلام أو يجيب دعوتهم أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومنها استعماله أحاديث التسبيح.
لعل نقف هذه الليلة عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.